الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، ما هو كتاب العظماء؟ أي كتاب يقرأه العظماء؟ ما هو الكتاب الذي يسهر معه العظماء يتأملونه ويتدبرونه ويتفقهون فيه؟ أي كتاب هو هذا الكتاب الذي يسليهم في الوحشة ويطرد عنهم الهم والغم والحزن ويكون ربيع قلوبهم؟ إنه القرآن، إنه الكتاب الخالد، إنه المعجزة الباقية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا ثناء الله عز وجل على كتابه، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو هدى وهو رحمة وهو بشرى وهو نور وهو فرقان وهو يهدي للتي هي أقوم، وهو شرف للأمة، وهو مجد، وهو رفعة، وهو صراط مستقيم. عرف العظماء هذه المعاني فجعلوا كتاب الله عز وجل أنيسهم وجليسهم وسميرهم، يتأملونه، يتدبرونه، يحفظونه، يتباركون به، يعملون بأحكامه، ينفذونها في الحياة. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. ولكن كيف كان الصحابة يعيشون مع القرآن؟ أما إمامهم وسيدهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فهو يزكي القرآن ويمدح القرآن ويثني على القرآن، يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر، هذا الكتاب يأتي يشفع لمن قرأه ومن تدبره ومن عمل بما فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأفضل الناس وأنبلهم وأزكاهم عند الله وأطهرهم سيرة وأنقاهم سريرة هو من تعلم القرآن وعمل بالقرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع أصحابهم يتلون القرآن. صحيح أن القرآن نزل عليه، صحيح أنه هو الذي أتى بكتاب الله عز وجل، صحيح أنه هو الذي علم الجيل كتاب الله، لكن يحب أن يسمعه من غيره عليه الصلاة والسلام. يقول لابن مسعود: وقد اجتمع الصحابة، اقرأ علي القرآن. فيقول ابن مسعود: عبد الله، في أدب الطالب وأدب التابع المتأدب الخجول، يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ أصلا جبريل أتى عليك أنت من بين الناس، أصلا الله اختارك من بين البشرية، أصلا أنت النبي المعصوم صاحب المعجزة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني يحب أن أسمعه من غيري، يحب أن يسمعه من سواه، ليجتمع التلقي من هنا والسماع من هنا. فاندفع ابن مسعود يقرأ في سورة النساء إلى أن بلغ قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهي آية موحية ومؤثرة وأخاذة، يخاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول له: اذكر يوم نأتي يوم القيامة نجمع الأمم ونجمع الشهداء ونجمع الأنبياء، فنأتي على كل أمة بشهيد وأنت تشهد على الجميع. حينها توقف عليه الصلاة والسلام، حينها تأثر، حينها وصل التأثير إلى منتهى وإلى غايته، قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. ويمر عليه الصلاة والسلام في الليل يتفقد أصحابه، لهم دوي كدوي النحل بالقرآن. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب، فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. ماذا فعل هذا الجيل؟ يقومون الليالي، لم يعرفوا الجلسات العابثة اللاهية المخالفة الضائعة، لم يعرفوا السهر المضني، السهر العابث، السهر المفرط، إنما تلاوة وتدبر وعلم وعمل ورسالة حية موحية للعالم. فها هو أبو موسى يقوم ويتلو في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به. وكان أبو موسى الأشعري إذا تلا أخذ بالقلوب، تكاد الأرواح أن تنخلع. عنده صوت رخيم رقيق مؤثر ندي يقول أحد التابعين يسمعه: والله ما سمعت صوتا أجمل من صوته. فوقف عليه الصلاة والسلام عند النافذة المطلة على المسجد من بيته يستمع لأبي موسى، وأبو موسى لم يعلم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يستمع له، وأرسل أبو موسى الحرف وأرسل الآية على سجيته وأرسل صوته بالقرآن الكريم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ينتظر ينصت يستمع واجما متأثرا يرسل دموعه عليه الصلاة والسلام. وفي الصباح يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي موسى، ولم يدري أبو موسى بتلك الليلة العامرة التي كان يستمع صلى الله عليه وسلم له، لم يعرف أبو موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف من تتشرف البشرية بالسماع باستماعه هو لها أنه كان يستمع. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك. فيقول أبو موسى مغتبطا بنعمة الله متشرفا بهذا الفضل: يا رسول الله أإنك كنت تستمع لي؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول: يا ليتني أدري أنك أنت وأنت نبينا وأنت حبيبنا وأنت شفيعنا تستمع لي، والله لو أعلم إني كنت حبرت لك في الآيات وفي الصوت، كنت رجعت وخفضت وكنت حسنت وكنت جملت وكنت يعني أوصلته إلى منتهاه، لكني ما كنت أدري. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود. هكذا تزكي من صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يمر ليلة في عاصمة الإسلام، عاصمة الدولة، عاصمة عليه الصلاة والسلام، ويتفقد أصحابه علّه يسمع من يقوم الليل، علّه يسمع من يردد هذا الكلام العجيب، كلام الباري سبحانه وتعالى. فيمر ببيت ضيق في غرفة فيجد عليه الصلاة والسلام عجوز تقرأ القرآن داخل غرفتها، ولم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أصلا. فوقف عند بابها وألقى رأسه صلى الله عليه وسلم وضعه على صائر الباب على طرف الباب، وهي من داخل تقرأ ما تحفظ إلا حد الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. أخذت تقرأ وتبكي، ذكرها ذلك من أبي حاتم في التفسير. فتقول هي: هل أتاك حديث الغاشية؟ وأصل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام من ربه، يقول له ربه ومولاه وإلهه: هل أتاك حديث الغاشية؟ أما سمعت بيوم القيامة التي تغشى الأبصار بهولها وتغشى القلوب برعبها؟ أما جاءك خبر هذا اليوم المفزع المزلزل؟ أما أتتك أنباء هذه القيامة الطامة الغاشية القارعة الحاقة الواقعة؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم يقول، تقول هي: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقل: نعم أتاني. تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني. إلى أن انتهت قراءتها وذهب عليه الصلاة والسلام. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي، أتألنا بكتاب كله حكم مبرئ من خرافات ومن تهم. أي كتاب هذا؟ يقول سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب أصلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول: هذا الكتاب ترى شرف لكم، هذا الكتاب يرفع رؤوسكم أمام العالم، هذا الكتاب فيه من البراهين والأدلة والأحكام ما تتحدون به كل أمة وكل جيل وكل حضارة وكل ثقافة، لأنه معكم هذا الكتاب، لأنه محكم، لأن الله قاله: فكتابنا من فوق وكتبهم من تحت، وكتابنا من أعلى وكتبهم من أسفل، كتابنا سنده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أتى به عن جبريل عن رب العالمين، أما كتبهم من الطين ومن الملاعين ومن الشياطين. فنحن لا سواء، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أما العظماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، لم يكن عندهم مكتبات ولا دوريات. أي مكتبة كانت لأبي بكر فيها من المجلدات التي عندنا والمصنفات وعرض الدور واختلاف الطبعات والطبعة الأولى والثانية وتحقيق الأساتذة والدكاترة والماجستير؟ أي مكتبة كانت عند عمر وفيه من المجلات والدوريات والملاحق والصحف اليومية؟ لا، عندهم كتاب خالد، عندهم هذا الكتاب فتحوا به الدنيا، فتحوا به الأسماع، فتحوا به الأبصار، أقاموا حضارة العدل والسلام في العالم بالقرآن. أما أبو بكر فكان إذا قرأ لا يمسك دموعه أبدا، حتى تقول عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن يعفي أباها من الخلافة: يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام بعدك إنه أسيف، رجل رقيق، يعني كثير الأسف كثير الحزن، ما يملك دموعه. يقول أحد الرواة من الصحابة: كان أبو بكر إذا صلى بنا يسمع له نشيج فيتراد المسجد، يعني يبدأ يقرأ فيبدأ يبكي، ويبدأ الصحابة معه حتى يهتز المسجد. كان يقرأ أبو بكر في صلاة الفجر سورة يوسف، فإذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم جاءه البكاء، فانهد يبكي وانهد الناس معه. فكان الصحابة يعرفون إذا بدأ أبو بكر بالقراءة قالوا نعم سوف يصل، فإذا وصل إلى قول الله عز وجل عن يعقوب على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم انهد باكيا. أما عمر فله مقطع في سورة يوسف قالوا كان إذا بلى قوله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ينهد يبكي فيبكي الناس. أي جيل هؤلاء الجيل؟ أي أناس كانوا يمشون على الأرض؟ كيف أخرجهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن؟ كيف هذبهم؟ كيف طهرهم؟ كيف رفع قدرهم؟ خذ عثمان رضي الله عنه المنفق التالي لكتاب الله، بل هو من أعظم الصحابة تلاوة لكتاب الله عز وجل. حتى ابن عمر لما قرأ قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذاك عثمان بن عفان. حتى لما قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه قال حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقول تبا لكم أيها القتلة تقتلون أشمط شيخا شائبا كبيرا قطع الليل تلاوة وبكاء وتهجدا مع كتاب الله. ميزة عثمان القرآن، السهر مع القرآن. يقول الحافظ بن حجر بسند حسن ختم عثمان القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة عند المقام، وذكره المروزي أيضا بسند صحيح، في ليلة واحدة في ختمة واحدة في ركعة واحدة عند المقام، ذاك عثمان بن عفان. أما ليله فبكاء مع القرآن وتلاوة، وأما نهاره فإنفاق في سبيل الله عز وجل، ولذلك رفعهم الله بهذا الكتاب. وأحد الأعراب سأل رسول الله عليه وسلم هل جاء في الحمر من شيء يعني في زكاتها، قال صلى الله عليه وسلم ما عندي إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا سفيان الثوري الإمام العالم البحر أمسى ليلة فقام يتلو سورة الزلزلة حتى أصبح، إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى أصبح يتلوها ويبكي، لأنها تصف لك مشهد القيامة وتصف لك العرض الأكبر وتصف لك الحساب. فكانوا يقرؤونهم بقلوبهم، كانوا يعيشون هذا الكتاب وهو يدخل في قلوبهم وفي أرواحهم، وهو يحركهم للعمل، وهو يكسبهم الخشية والإنابة، لا كمن تلى الكتاب القرآن بقلب ساهل لاهن أعماله في واد وتوجيهات القرآن في واد آخر. بل قال الإمام الذهبي إن عبد الله بن وهب العالم مصر المحدث الشهير اغتسل ولبس ثيابه وتوجه إلى الجامع يوم في مصر يوم الجمعة، وفي طريق إلى الجامع ويمشي على البلاط وإذا بطفل في بيت من النافذة يقرأ وإذ يتحاجون في النار بصوت شجي، فاستمع ابن وهب وإذا الطفل يردد وإذ يتحاجون في النار، وهو مشهد أهل النار يتحاج العظماء في النار، سادتهم يعني سادة الكفار مع مستضعفيهم، هؤلاء يبكتون هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء. فسمع ابن وهب فسقط مغشيا عليه. قال الذهبي حمل إلى بيته فأغمي عليه 3 أيام ومات في اليوم الرابع. قال ذلك في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. لماذا وصل التأثير حده منتهى؟ بل الشيخ ابن تيمية الحافظ شيخ الإسلام يقول في الفرقان إن علي بن الفضيل بن عياض كان يصلي في الحرم، كان عابدا يمكن أعبد من أبيه الفضيل بن عياض، علي هذا فيه من الخشية والإنابة ما الله بعليم، كان يغمى عليه إذا سمع القرآن ويرش بالماء. هذا القرآن لو نزل على صخر لتفجع، ولو نزل على جبل لتصدع، ولو خطب بحديد لتقطع. هذا الكتاب العظيم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى المعنى لكان هذا القرآن. فعلي بن الفضيل وقف خلف الإمام في صلاة الفجر فقرأ الإمام وقفوهم إنهم مسؤولون في سورة الصافات. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أعدائه يوم القيامة أنهم يوقفون للحساب وللجزاء، جزاء ما قدم، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال فسقط في الصلاة وحمل إلى بيته ومات من عشية ذاك اليوم. هؤلاء كيف عرفوا؟ بل هذه الآية يذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر سمع قارئا يقرأ في المسجد وقفوهم إنهم مسؤولون، فألقى الذرة وجلس، فحمل إلى بيته وبقي عمر مريضا شهرا كاملا، بقي مريضا شهرا كاملا يعوده الصحابة. لماذا؟ لأنهم عرفوا معاني القرآن وعاشوها، لا كمن هاجر القرآن واشتغل بغيره أو جعل القرآن دقائق من حياته فجاء إلى القرآن بعدما ملأ قلبه من كل كلام، من كلام البشر ومن لغو البشر ومن غيبة البشر ومن الهذيان الذي يعبر الأثير هذا، ومن كل قول رخيص لا نفع فيه، غثاء لا بركة فيه، جاء بعد هذا يقرأ أو يستمع القرآن، فما صار للقرآن محل قابل، ما أصبح هناك للقرآن صدى في قلبه. فلذلك تنظر الأمم الآن وما لن يتلون كتاب الله، ولكنه لم يؤثر في حياتهم شعرة واحدة، لم يقدمهم أصل العمل شيئا، لأن الصحابة كان كتابهم الوحيد هو القرآن، كانوا يرون ويعتقدون أن هذا كلام الله وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليعمل به الناس، يعتقدونه ويطبقونه في حياتهم ويكون بركة في 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 على جوارحهم ونورا في قلوبهم وفي بصائرهم. فلذلك عمروا قلوبهم بهذا الكتاب وصار القرآن أعمالا صالحة في حياتهم رضوان الله عليهم. وأنا سمعت قصص وقرأت، أحد الكتاب اللامعين من المعاصرين يقول: سافرت إلى الغرب وركبت في سفينة، في أثناء ما فر كثير من رعايا تيتو في يوغوسلافيا، وكان حاكما مستبدا طاغية، ففر بعض الرعايا من ذاك الحكم الطاغوتي، قال: وركبت معنا امرأة من يوغوسلافيا لم تفهم العربية طبعا، لغته أخرى، قال: وأنا وزملائي من العالم العربي ذهبنا فأدركتنا صلاة الجمعة ونحن في السفينة، قال: فقمت خطبت زملائي صلي بهم الجمعة، خطبت خطبة الجمعة، قال: والمرأة جالسة مع رعايا يوغوسلاف، قال: ثم نزلت وصليت بهم الصلاة الجهرية وقرأت سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وبعد السلام سألت المترجم: هذا الكلام الذي تلوته وأنت واقف أي كلام هذا؟ قلت: هذا كلام الله. قال: فأخذت تتأثر، قالت: إن له جرس خاص ليس كالكلام الأول، له أثر خاص، وأخذت تبكي. يقول هو، والكتاب موجود كتابه، يقول: فوددت أن يجد لغتها لأهديها إلى الله سبحانه وتعالى وأخبرها عن كلامي سبحانه وتعالى، ولكن لم يمكن الوقت ولا اللغة، وبقيت هذه القصة يقول في ذهني ولا أنساها أبدا، كيف أنها على رغم أن لغتها ليست العربية أدركت أن هذا كلام ليس بكلام البشر. بل سمعت أحد الفضلاء يقول: صليت في المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى بنا الإمام صلاة الفجر فقرأ سورة الواقعة، قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد بلغ بي التأثير، وهو رجل فاضل معروف، إلى درجة أني ما أدري، فقدت بعض مشاعري، لا أدري في أي مكان أنا، قال: ثم أصابني اضطراب في جسمي وأخذت أبكي بدون شعور مع هزة عضلية. وفي الظلال، كتاب الظلال، يقول في سورة النجم: كنت جالس مع زملائي في أول، يقول اهتدائه إلى الدين واهتدائه إلى الدعوة، قال: كنت جالس مع زملائي نسمر في بيت في القاهرة، قالوا: فجأة وإذا صوت مذياع الجيران الرادو يطل علينا بصوت لقارئ، يقول: حسن الصوت، جميل الصوت، يقرأ: والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، قال: فسكتنا، قال: أما أنا فذهبت روحي ارتحلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلته في الإسراء وفي المعراج وفي القضايا، قال: وأخذت رويدا رويدا، يقول، ينهد جسمي وأهتز هزة عضلية، قال: ثم أصابتني هزة في جسمي، والله ما استطعت أن أسيطر على جسمي، إلى أن بلغ القارئ قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، قال: كاد يغمى علي. قال بعدها: فأدركت قول الجن إن سمعنا قرآنا عجبا. الجن على رغم عدم معرفة باللغة العربية يقولون إن سمعنا قرآنا عجبا، يقول عجب، سمعنا كلاما ليس كلام البشر، عجب في أحكامه، عجب في نظمه، عجب في فواصله، عجب في فصاحته، عجبون في صدقه، عجبون في إعجازه، الجن يشهدون. هذا هو كتاب العظماء، الكتاب الذي عجب منه الجن وذهل منه الإنس وحير الأدباء وأغرق في بحاره العلماء وأسكت الشعراء وبدها العرب الأرباء. هذا الكتاب المعجز هو كتاب العظماء. فمتى نعود عودة صادقة إلى هذا الكتاب؟ متى نعلن العودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل لنتربى على مائدته كما تربى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان؟ متى يدوي هذا الكتاب في بيوتنا؟ متى نستمع له بإنصات وبخشية وإنابة؟ متى نتلو القرآن على أنه أحكام موجهة، على أنه إرشادات نافعة، على أنه نصائح ينبغي ويجب أن تطبق في حياتنا؟ هذا هو كتاب الله عز وجل. فيا إخوتي، ينبغي علينا أن نعود عودة صادقة بعد أن نطهر ضمائرنا من السوء، ونطهر قلوبنا من الرياء والكبر والحسد والغل، ليكون المحل قابلا، لتكون المرآة نظيفة، ليكون الثوب صالحا. هذا هو كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا كتاب العظماء، فتدبروه واقرؤوه. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.